الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حلما وكادت تموت السنن، حلما وكادت تموت السنن يطول انتظارك يا ابن الحسن. وهذه رعاياك وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن. فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن. شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن. وفيك استغثنا وإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن. فلله يا فلله قلبك يا صابرا على مرض في الفؤاد استكن. ويا ناظرا حقه ضائعا فضاع من العين طيب الوسن. أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن. مصاب النبي وغصب الوصي وقتل الحسين وسم الحسن. ولطم البتول على وجهها وإسقاط محسن المؤتمن. وإسقاط محسنها المؤتمن. ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم فاجعة والإحن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن وصية لسيدنا ومولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه لجنادة بن أمية: يا جنادة استعد لسفريك وحصل زادك قبل حلول أجلك. كان حديثنا ليلة أمس عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فوعدنا أن نواصل الحديث عن هذا الإمام العظيم هذه الليلة أيضا. و منذ بداية الحديث تلوت وصية الإمام المجتبى لجنادة ابن أمية، أو كما يقول البعض جنادة ابن أبي أمية، وهو من أصحاب الإمام الحسن. دخل على الإمام عليه الصلاة والسلام وأراد أن يستثمر هذه الفرصة المحدودة. الإمام يشرف على الموت في آخر ساعاته بل لحظاته من الدنيا مقبل على الآخرة، والذي يعتقد بإمامته يعلم أن عليه أن يستثمر هذه الفرصة، أن يستفيد من الإمام في هالساعات الأخيرة من حياته، لأنه إمام معصوم، حجة الله على الخلق، فرض الله ولايته، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلزوم مودته وولايته كما في حديثه صلى الله عليه وآله، بل في أحاديثه العديدة التي أمر بالتمسك بآل البيت، بأولياء الأمور من آل البيت، وليس كل ولي للأمر، لا، بل أولياء الأمور الاثني عشر الذين عددهم كما في حديث آخر بعدد نقباء بني إسرائيل من أهل البيت. كان صلى الله عليه وآله يصر على هذا، يؤكد على هذا، ويأمر بالالتزام بهم وأخذ الدين منهم والاعتماد عليهم، وأن وقد ورد في حديثه: والذي بعثني بالحق نبيا، لو أن رجلا أتى بأعمال بالطاعات كلها 70 عاما ولم يأتي الله بولايتنا أهل البيت، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، يعني ما يقبل منا صغيرة ولا كبيرة، إن كان خال الوفاض من ولايتهم عليهم الصلاة والسلام، إن كان صفر اليدين من ولايتهم عليهم الصلاة والسلام. والأحاديث هذه أيها الأخوة العجيب أنها متفق عليها بين كل طوائف المسلمين، بين كل فرق المسلمين، ما من فرقة، ما من طائفة إلا وتقر بمثل هذه الأحاديث واللي بمعناها وبتعداد الأئمة من بعد رسول الله وأنهم 12. أما هذا الرقم 12 فلكثرة تواتره عن رسول الله صلى الله عليه وآله تحير القوم في تحقيقه، في تحقيق الرقم هذا 12 من وين يجيبون الخلفاء الراشدون كما يعبر عنهم 4 زي البقية، يحتاجون إلى عدد 12 فيحيرون في هذا العدد في بعض الأحيان. أقول أيها الأخوة، أمر رسول الله وأمر القرآن وأكد القرآن وأكد رسول الله بلزوم ولاية أهل البيت، وبلغ النبي وقال وأصر وأكد وأكد وألح على هذا، بحيث لا يبقى أحد لا ذاك اليوم ولا اليوم ولا إلى يوم القيامة، لا يبقى أحد تخفى عليه هذه الحقيقة. بلغ وبلغ وكرر وقال وعاد القول، وفي يوم الدار وفي يوم الغدير وفي يوم خيبر وفي يوم الأحزاب وفي هذا اليوم وفي ذاك اليوم، آيات متواترة متعددة، أحاديث صحيحة متعددة، كل ذلك لأن يصل الصوت، الغاية أن يصل الصوت إلى مسامع الجميع، بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، بعد ذلك لا إكراه في الدين، بعد ذلك لا يمكن إرغام الناس على قضايا دينية، مرة القانون يرغمني ويرغمك، زين هذه سلطة قانون يرغمني على شيء، مرة واحد جائر يرغمني على ما يريد ممكن، أما أن الدين نرغم الناس على الدين على العقيدة على الفكر، ما يمكن الجمع بين الإكراه والإرغام والإجبار من جهة وبين المعتقدات من جهة أخرى، هذول على طرفي نقيض. أنا أقول لك هذه عقيدة يعني لازم تعتقد بها، لازم تؤمن بها. شلون تعتقد وتؤمن؟ لا، هذه مراحل. المرحلة الأولى الفهم، أنا أقرأ العقيدة الفكرة أسمعها أقرأها ثم أقتنع بها تحصل عندي قناعة، المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أعتقد ألتزم بها العقيدة تترسخ عندي. يعني خلينا نضرب لك مثال، أوضح لك مثال. عندي أنا امرأة ما تلتزم بالحجاب، ما تعرف الحجاب، ما تفهم الحجاب، ما تعلم أن الله أمر بالحجاب، القرآن أمر بالحجاب. زين، أنا الآن أمام خيارين. الخيار الأول أنه أحملها على الحجاب بالقوة، هذا الشرع ما يظهر بالقوة والبطش والسب والشتم، مستحيل مستحيل يكون الشرع يوافق على مثل هذا الأسلوب. حتى الأب حتى الأم، يعني الآن أمهات برا يسمعوني، أقول لهم أنه لا يمكن إرغام البنت على الحجاب ولا إرغام الولد على الصلاة. نعم، احنا عندنا في تعاليم الشرع انه لما يكونوا صغار شوية اسلوب يعني لين وتهديد وشدة وكذا، يعني صغار اطفال، لكن الان كبروا، الان فتاة كبيرة، بالسب والشتم والإرغام، هالاساليب هذه تنفع؟ لا، ما تنفع اطلاقا. لازم امر وامررها بالمراحل التي وضحها هذه الإسلام، المراحل التي طواها رسول الله صلى الله عليه وآله مع قومه، اللي طواها الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام مع الناس. أول عرض الفكرة، المرحلة الأولى عرض الفكرة خلي يفهمها، سواء كانت فكرة حجاب، فكرة صلاة، أو فكرة الإمامة والولاية، يطرحها على الناس بحيث الناس يفهموها يستوعبوها. المرحلة الثانية يحاول أن يحملهم على القناعة بها، يقنعهم بها بوسائله بأساليبه، بالأساليب العقلية والعاطفية، أي أسلوب أنت حر، إلا البطش إلا القوة. أحاول أن أحملهم على هذه العقيدة، على الاقتناع بهذه العقيدة، فصارت هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، أي واحد لما اقتنع بشيء يلتزم به. في بعض الأحيان مقتنع ومو ملتزم، ممكن أنا مقتنع بفكرة معينة بس ما ألتزم به لسبب أو لآخر، إنما أنا أمشي المراحل، أطوي هذه المراحل مرحلة مرحلة شوية شوية. مهمة الأنبياء كانت هذه، مهمة نبي الإسلام كان هذا. من الغلط أننا نتوقع من الرسول، من الإمام، من الدين، من الله عز وجل أن يجبر الناس ويكرههم ويكرههم ويرغمهم على قبول عقيدة. ما هي عقيدة؟ عقيدة فكر، يعني الفكر لازم يقنع، يقتنع المرء به ثم يقبل. فشي يسوي؟ يبلغ ويقول ويكرر، ويأخذ بيد علي بن أبي طالب يوم الدار، يشيل إيده يقول هذا أخي ووصيي ووزيري، فاسمعوا له وأطيعوا. فيقوم البعض يستهزئ بأبي طالب، يضحك يقول له يا أبا طالب شوف هذا محمد شي يقول، يقول لازم تسمع وتطيع لولدك الطفل هذا الشاب الصغير محمد، يقول لك لازم تطيعه. يتوانى رسول الله؟ لا، يواصل يواصل. يوم خيبر يقول له أعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كالراء غئف الراء لا يرجع حتى يفتح الله على يده. تنزل آية الولاية، تنزل آية التصدق بالخاتم، تنزل سورة هل أتى، تنزل هذه السورة وذيك الآية وهاي المناسبة وذيك المناسبة، يكرر 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 إلى أن يأتي دور التبليغ النهائي الرسمي. ما يكون قرارات لازم تصدر فيها بيانات رسمية من الحكومة، يعني يقول هذا موضوع القانون ما يكون رسمي إلا ما ينشر بالجريدة الرسمية، لازم بيان رسمي من جهة رسمية بالصراحة. هذا البيان الرسمي صدر يوم الغدير بأمر من الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. في رواية الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة، الإمام يقول كانت الفرائض تنزل فريضة تلو فريضة، فريضة بعد فريضة، وكان آخرها الولاية. وفي حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام بني على خمس: الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، والولاية، وما نودي بشيء كالولاية. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا جاي أذكر لك يعني قطرة من بحر، قطرة من بحر، يقول صلى الله عليه وآله: لا يقوم أحد من مقامه يوم القيامة إلا ويسأل عن أربع: عن ماله فيما أفنى، عن عمره فيما أفنى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن حبنا وولايتنا أهل البيت. هذه العمدة، هذا الأساس، يوقف يسأل. والرسول صلى الله عليه وآله يكرر هذا ويقول ويكرر ويقول، بعد ذلك يبقى الأمر إلينا، خلاص الرسول بلغ قال. أقول أيها الأخوة، هاي مقدمة كانت، أقول إحنا لما نسمع أصبغ بن نباتة يجي ساعة شهادة ساعة وفاة الإمام أمير المؤمنين يقعد عنده يقول له عظني علمني، يسأل أسئلة، ويجي جنادة ابن أمية عند الإمام الحسن يقول له عظني، وفلان عند فلان إمام يقول له عظني. هذا يعرف، يعرف الإمام والإمامة، ما جاي اعتباطا، ممكن الإمام يموت يروح يسأل من غيره، لا، هو يريد من هذا، هذا الإمام المعصوم، هذا ولي الأمر، هذا حجة الله على خلقه. إذا جلس مؤدب بين يدي الإمام كل عظمي. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني أنا أستجيب لك وأعظك. فقدم له موعظة وفصلة طويلة فيها ملاحظات. أولا يحذره من الدنيا ويجعله يستعد للقاء الله، يقول له استعد لسفر، عندك وراك سفر طويل، استعد، احنا عندما عندنا يكون سفر محدود هنا في هذه الدنيا، اريد اتنقل من بلد الى بلد، لابد وانا استعد، يعني اي زادي، جوازي، فلوسي، كذا، زين ذاك السفر الآخر، السفر الطويل، السفر الدائم، السفر اللي بعد ما نرجع منه، فلا بد من الاستعداد له. استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. شنو زادي يا ابن رسول الله؟ شنو زادي؟ أهيئ لي دولارات؟ أهيئ لي دنانير؟ أهيئ لي لحم مذبوح؟ هناك أخاف أحتاج لحم مذبوح، إسلامي ما في لحم مذبوح. لا لا، زاد الآخرة يختلف، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا الزاد، هذا الزاد اللي احنا نحتاجه لحياتنا الآخرة، للحياة الدائمة. كيف أهيئ زادي؟ شلون أهيئ زادي؟ بسيط، سهلة جدا، أتورع. البعض أيها الأخوة، البعض لما يقال له كون متقي حصل زادك مثل ما يقول الإمام الحسن، يتصور أن العملية منهكة صعبة، لا، ما فيها إنهاك. التزود بالتقوى مفهومة التورع عن الحرام، بس اللي يكف عن الحرام يتزود التقوى، اللي يتورع عن الاسم متزود التقوى. هذا تزود الاسم. خليك انت حر في حياتك تتمتع بصحتك باموالك بكل شيء. اصلا الدنيا وطيباتها خلقت للمؤمنين بالدرجة الاولى. غير المؤمنين طفيليون على اهل الايمان. غير طفيلي على اهل الايمان. طيبات الدنيا خلقت لك تمتع بها. لكن بس تتورع عن الحرام. بس. استعد لسفرك. وحصل زادك قبل حلول اجلك. واعلم انك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك الذي تأكل او فوق قوتك الذي تقتات الا كنت خازنا فيه لغيرك. لا تخزن الاموال والا فهي لغيرك. انت تحرص عليها, انت تخزنها, انت توفرها, انت تحاوش الناس عليها. يعني الانسان هاي طبيعته يعني حريص على المال, يجمعها من حلال من حرام كذا, يدخل بها وبعدين يرحل عنها يرحل عنها. انا اعرف واحد اي الاخوة مو في الاخوين توفاه الله قبل شهرين ثلاثة اشهر, ليس في الكويت يعني في غير بلد, انما نعرفه من قريب. هذا مولانا عمره كنت شيء يعني اتعجب, انا استغرب لما اشوفه استغرب. كان رجل كبير عمره متجاوز يمكن 70 سنة, متجاوز 70 سنة, لكن كان نشط يعني. انما عاش حياة الفقراء. يقول الناس يوم القيامة البعض يعيش هنا عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء, والبعض يعيش عيشة الأغنياء, يعيش عيشة الملوك, لكن عند الله يحاسب حساب الفقراء لأن ما كان عنده. إنما عايش ملك, عايش عزيز. هذا صاحبنا كان من النوع الأول, كان يعيش عيشة الفقراء. دائما أشوفه أو أسمع عنه يركض وراء الباص, ينتظر الباص, يراكض يلاهث مسكين حتى يقف الباص ويشلب بالباص على كبر سنه. كم مرة وقع انكسرت رجله اتعور, وكان بإمكانه يشتري سيارة, أو كان بإمكانه حتى يخلي سائق تحت إيده يوديه ويجيبه. ملابسه كانت رسة, سيارة ما عنده, يضيق الخناق على أهله وأسرته, ما يوكلهم زين, ما يطعمهم زين, يقتر عليهم. أولاده كانوا يتوسلون به لمصروفهم اليوم, لقوتهم اليوم كانوا يتوسلون يتضرعون إليه. وظل يجمع الأموال, يجمع 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 يجمع, وسبحان الله كل ما تزداد يزداد حرصا وطمعا. الحرص ينتهي؟ لا ما ينتهي, يكبر يعظم كل ما تزداد الأموال. أنا كنت أتعجب أقول أنت تتوقع شغير بعد تعيش لما يكون عمر, أنا لما صاير عمري 70 سنة مثلا أتوقع بعد تجد عيش كم سنة بعد تعيش. نفترض خلينا نعيش بعد 100 سنة, يعني أنت أموال عندك تاكل بيها 100 سنة, والحال انت باقي لك بعد 30 سنة 20 سنة. ليش ما تتمتع بها؟ ليش ما تنفقها في سبيل الله؟ لا تروح تبني بها حسينية ومسجد وتعطيه الفقراء. يا اخي وسع على عائلتك, عائلتك وسع عليها, اطعمهم في سبيل الله, لا تخليهم محتاجين, لا تخليهم يفرحون بموتك, خليهم يحزنون على فراقك, خليهم يحزنون على فراقك. وما صنع كل هذا, كان دخيل يقتر على نفسه, يقتر على عائلته, ويعني عنده قضايا عجيبة ما لا أطيل عليكم بذكرها على المنبر. وقبل شهرين, توفى شهرين 3 أشهر يمكن, رحمة الله عليه, راح لا رحمة الله, احنا ما نعرف يعني حسابه عند الله شلون، يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر له، يمكن احنا كنا خطعانين في نظرتنا اليه. المهم احنا شفنا ظاهره، هذا الظاهر شفته. راح الان اولاده، يعني اولا بدات حرب بينهم حول الارث، حرب شعواء، تدخلت فيها السلطات والحكومه والمحاكم، ثم وزعوا الاموال. كان المسكين موصي ثلث من امواله، موصي انه يعني هذه تنفق في سبيل الله، زي ما تنفقها انت في حياتك، اذا انت ما تطيق تنفقها في حياتك تتوقع الورثه ينفقونها بعد وفاتك؟ الثلث انكروه كلهم، ما يقبلون يعطون ولا ثلث منها. ان اولاد انكر الثلث، اخذوا الاموال راحوا اكلوها، واحدهم ما يذكر والده بفاتحه، سورة فاتحه ما يقراها، بل حتى بعضهم يذكره بسوء بدل ما يذكره بخير يذكره بسوء. ليش يا شيخ؟ الامام الحسن عليه الصلاه والسلام يقول له يا جناده، اعلم انك ما تكسب من المال شيئا فوق قوتك الا كنت غازنا فيه لغيرك. لا بأس واحد يورث اسرته واولاده، ما يتركهم فقراء، لكن عليه ان يعمل كن وصيا. يقول الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في وصيه له، يقول كن وصي نفسك، انت كن وصي نفسك، فاعمل في مالك ما تحب ان يعمل فيه بعد موتك. شلون تحب يتصرفون في اموالك بعد وفاتك بعيد عنك ان شاء الله؟ تصرف فيه انت لا في حياتك. هذا التعليم الاقتصادي الثاني. بعدين يحذر من الدنيا ومن الحرام، حرام الدنيا. يقول له يا جناد اعلم ان الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. حتى الحلال يسأل عنه الانسان، حلال يسأل عن جسده فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسبه وفيما صرفه، عن عمره فيما أفناه، هذا الحلال يسأل عنه، فكيف بالحرام؟ واعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. في شبهات أيها الأخوة، أنا ما أقدر أطيل الكلام فيها لأن أحب شوية أذكر عن الإمام الحسن، احنا الان في شرح كلمات الامام الحسن. انما امثل لك، اليوم واحد يسالني سؤال يقول لي هذا ماء الشعير الموجود في الاسواق اشرب منه ولا ما اشرب منه؟ قلت له والله انا ما ادري، ما اقدر اقطع ان هذا حلال مو حلال، انا ما اعرف، لكن هذه شبهه. يعني الله سبحانه وتعالى قد خالق لك عصيرات، عصير الفواكه، الفواكه اللذيذه الطيبه، يعني لازم الا مع الشعير اللي فيه شبهه؟ هذا فيه هاي شبهه وتجنبها، مجبور انت تشرب مع الشعير؟ يعني حتى لو كان مع شعير اسلامي، هو اسمه مع الشعير، اسمه يخوف، مجبور تشرب مع الشعير؟ يعني شبهه هذه تجنبها. المتقي يتجنب الشبهه، يبتعد عن الشبهه. وفي الشبهات عتاب، لو كانت هاي الشبهة مو في محلها وهذا ماء الشعير حلال ايضا فيه عتاب، يقول لك كان لازم تبتعد. ليش ما ابتعدت؟ انا اطمئن اروح الى الله مطمئن البال مستريح الخاطر، ما عندي شيء، ما عندي في حسابي شيء. لا اولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم لأن المنكر نكير ما يخوفوا، لا، لأن هو بالأساس مو مرتكب شيء حتى يخاف منه. يخاف من شنو؟ ما سوى غلط، كان صحيح مستقيم ماشي عدل متقي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في المرحلة الأولى، في الوهلة الأولى، يتبادر إلى الذهن معنى غير المعنى الواقعي. هذا واحد يهودي أيها الأخوة ذكروا في أحوال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أن رجلا يهودي فقير رس الثياب مريض منهك أتعبته الدنيا والأيام، وقعت عينه على رجل راكب جواد عليه ملابس حلوة، مرجل شعره، معطر بدنه، هيبة، نور، عظمة. سأل منه هذا؟ قالوا له هذا الحسن بن علي. فإجي أخذ بجمام فرسه، قال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال، أسألك سؤال. الإمام قال له أسأل. قال جدك الرسول صلى الله عليه وآله يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ويقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. أنا أشوف أنت الآن بالنسبة لك الدنيا جنة، وأنا اللي عندكم كافر. أنا الدنيا صايرة لي جحيم، وأنت جاي تعمل لدنياك. هذا اللي أشوف ظاهرك، جاي تعمل لدنياك وما أشوفك تعمل لآخرتك، يعني ما جاي ألمح أنا. فجاوبني عن هذين السؤالين. قال أما جنة المؤمن سجن الكافر فليس حيثما ذهبت، ليس كما ظننت. يعني ومعنى ذلك أن المؤمن يكون في الدنيا دائما يعني مسحوق ومضطهد وحقوقه ضايعة وفقير ومريض، لا مو هذا القصد. القصد الدنيا قياسا للآخرة. المؤمن دنياه لو علم ما أعد الله له من النعيم في الآخرة، لو كانت دنيا جيدة ومرفه فيها، مع ذلك هي سجن بالنسبة للآخرة التي أعده الله له، النعيم اللي في الآخرة، تصبح الدنيا لا شيء. والكافر أيضا نفس الشيء، لما يقيس دنيا وإن كان تعيس، لكن لما يقيس دنيا بالآخرة، دنيا لا بالله تصير جنة، قياسا لما أعد الله له من العذاب، من البلاء، من جهنم، من الجحيم. هذه أولا. أما أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تعيش تموت غدا. مفهوم هذا الحديث هذا أنه عمل الدنيا لو تهاونت فيه، لو أخرت، لو تماهلت فيه مو مشكلة، لكن عمل الآخرة اللي تتهاون فيه. صلاتي أنا لو راحت مني لازم أهتم بها، أقوم أصليها بسرعة. بس الطعام مو مشكلة، ما تغديت الساعة 2، أتغدى الساعة 3، الساعة 4، ما يتعلق بالدنيا يتأجل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، تعيش أبدا في الدنيا، عندك فرصة يعني، عندك مجال. أعمال الدنيا تتأخر، تتخلف عنها، ما يتعلق بالدنيا مو مشكلة، لكن أعمال الآخرة ماذا؟ أعمال الآخرة كأنك تموت غدا. هيئ نفسك، استعد. أنا لو أتاني ملك الموت غدا أنا مستعد تماما للسجن. ما عندي لا أكلت حقوق الناس، لا ظلمت أحد، لا أسأت إلى أحد، لا أحد كذا، لا أحد، ما عندي شيء اللي أخاف منه. هذا مفهوم حديث رسول الله اللي يكرره الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام في أقواله عليه الصلاة والسلام. أذكر أيضا بعد هالجملة وأتحول إلى شيء جملات من حياته من سيرته عليه الصلاة والسلام. يذكر قضية المصاحبة يا الأخوة، المصاحبة اللي احنا ما نقدر نستغني عنها. الإنسان بطبعه اجتماعي، ما يقدر يستغني عن الأصحاب، عن الجيران، عن الأصدقاء، عن الديوانية. عندك أنت أصدقاء في البيت، في العمل، في التجارة، في السوق، في الشارع، في يعني الإنسان بطبعه اجتماعي، ما يستغني عن الناس. إذا كان ولا بد، إذا أنا دعتني الحاجة الطبيعية في ذاتي، أو حاجة الدنيا، حاجة الحياة، لو نازعتك كما في حديث آخر يعني في رواية أخرى يقول وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، وفي مورد آخر يقول وإذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاختار، فليقع اختيارك على الصاحب، مو أي صاحب مو أي واحد، لأن مثل ما يقول المثل أصابعك ليست سواء والناس ليسوا سواء، في واحد تنفعك صحبته، واحد تضرك صحبته، واحد ما تنتفع منه ولا تتضرر منه. إن كان الصاحب بعيد عنك بعيد عنك فاسق، صديق الرجل أو صديقة المرأة، الصاحب والصديق إن كان فاسق راح يعني يسري الفسق، معدي مرض معدي يسري فسقه إليه، يهول الفسق. أنا أخاف من الغيبة لكن لما قعد صديقي عندي اختار وصديق آخر اختار ومرة ثانية اختار ومرة ثالثة ومرة عاشرة يهول الغيبة، أقوم أنا أيضا أختار من دون وجه. الفسق يسري معدي، فلا تصحب الفاسق، لا تصحب البخيل، لا تصحب الأحمق، لا تصحب من يؤذيك في نفسك في ذاتك في دينك في قيمك في أخلاقك. أنا مو مرغم مو مجبر أتخذ هذا الصديق، أنا عاشرت آخر شفت هذا طيب نخي طاهر صافي مؤمن، أو عنده على الأقل نسبة من إيمان من طهارة، فألتزم بهذا ألتزم بهذا. فاصحب، وإذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك. شلون عبارة جميلة هذه، عبارة حقيقة حلوة، يقول خلي الصحبة دينك مو تشينك، ترفع من شانك. إذا رأوك تمشي مع فلان الناس يحيون هذه الصحبة يفضلون هذه الصحبة، أنت يرفع من شأنك بهذه الصحبة، بخلاف الصحبة السيئة من إذا صحبته زانك. وإن مددت يدك بفضل مدها، لما أمد يدي إليه بفضل بإحسان بمحبة بخير يمد يده إلي يعاملني بالمثل، مو ينكر الفضل. بعض الناس هكذا والعياذ بالله، لما تحسن إليه ينسى إحسانك، لكن هو إذا أحسن لك لو مر بحياته ما ينسى إحسانك. هذول الدنيء الطبع هكذا، بينما كريم النفس بالعكس، كريم النفس بالعكس أيها الأخوة، لما تحسن إليه ما ينسى إحسانك، لكن هو لو 100 مرة يحسن لك ما يجي الإحسان اللي هو أتى به على باله. فإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الإمام يقول فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا مددت إليه يدا بفضل أو يدك بفضل مدها، وإن رأى منك سلمة سدها، العيوب يغطيها عليك ما يقوم يشهر فيك، ما يقوم يحكي بين الناس، ما يقوم يفضحك، يستر عورتك، يستر على عيوبك. ليش؟ لأن نفسك كريمة، يقدر الصداقة، يقدر الصحبة. وإن رأى منك تلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، يقوم يقولها ويكررها. ساعة وفاته بأبي وأمي جاي ينازع سكرات الموت، وفي أي حالة مسموم الآن كان يقذف كبده قطعة قطعة، لكن لما يقول له عظني يقول له نعم، ويقدم له موعظة شاملة تامة كاملة. هذه هذول أئمة عليهم الصلاة والسلام، ما يولول من الموت، ما يبكي من الموت، ما يخاف من الموت، رغم أن الإمام الحسن بكى قالوا له أتبكي وأنت ابن رسول الله، أنت تخاف من الموت؟ قال لا، أنا ما أبكي من الموت، إنما أبكي لشيئين ملازمين للموت، حقيقتين ملازمتين للموت. شنو هما؟ يقول أبكي لفراق الأحبة وهول المطلع. أولا فراق الأحبة، يعني أفارق أولادي أهلي أسرتي أصدقائي، هذا أولا. ثانيا المطلع على الله في هول، في هول، في نسبة من هول. أنت وين جاي؟ جاي تروح لحياة جديدة مجهولة ما تعرف عنها. نعم أنا ربما جنابك ربما مستعد وطاهر وصافي ومعدل الحسابات، لكن مع ذلك انت جاي تقبل على يعني نمط جديد من حياة لا تعرف عنها شيئا ابدا. يقول انا ابكي لهذا، ولا انا مو ابكي من الموت ومن لقاء الله. هذا امامنا، هذه ارشاداته، هذه طبائعه، هذا كرم نفسه، كرم كرم. يوم اللي كانوا اهل المدينة اولاد المهاجرين والانصار، هم انفسهم المهاجرون والانصار كانوا يتنافسون في الكرم والجود والعطاء والسخاء، كانوا يتنافسون. ايها الاخوة، هذه اللي اقول لك الجملة انا يعني اريدها اقصدها، اقصدها 100%. كانوا بالفعل يتنافسون، عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، هذا ذاك، اهل المدينة صار عندهم ثروة اموال، فصاروا بهم كرماء كما ان كان فيهم بخلاء. في ذيك الفترة اللي كان يتنافس المهاجرون والانصار وابنائهم على الجود والسخاء والكرم والعطاء المتواصل، ذاك اليوم لما يدخل واحد اعرابي المدينة ويسأل عن اكرم الناس فيها، يدلوا على الحسن، يقولوا له روح لحسن، اكو كرماء عندنا، كرماء كثار، لكن انت سألت عن اكرم الناس في المدينة، اكرم الناس الحسن. اتى الى الحسن، وقف على باب داره، قال له لم يبق لي شيء يباع بدرهم، بعت اللي عندي، صفيت ما عندي، بيت بيتي، بعت بيتي، اساسي، كل اللي عندي بعته، لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك رؤية منظري عن مخبري، ومنظري يدل على ذلك، ما أحتاج أنا أخبرك، شكلي مبين، هيئتي كاشفة عن حالي، يكفيك رؤية منظري عن مخبري، إلا بقية ماء وجه صنته من أن يباع، وقد وجدتك مشتري، بس عندي قطرة ماء وجه، هاي ما شفت واحد لايق أهل أبيع لما يوجه إلا أنت. الإمام قال له ما حاجتك؟ قال له حاجتي كذا، 1000 دينار، 2000 دينار، على اختلاف في الرواية. فوضعها في صرة الإمام في كيس، طلع إيده من شق الباب، قال له أخذ، خذ روح، ولا أراني ولا أراك، لا أشوف وجهك ولا تشوف وجهي. فإجا يروح، قال له أصبر بس اسمع جوابك، اسمع جواب شعره. قال عجلتنا فأتاك وابل برنا ضلا، نزل عليك مطر برنا طل خفيف، عجلتنا فأتاك وابل برنا ضلا، ولو أمهلتنا لم تخسري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. لا أنت بعت ما يوجهك ولا احنا اشترينا ما يوجهك، خذ روح، لا أشوفك ولا تشوفني. راح واحد سأل الإمام، قال له ابن رسول الله ليش تقول له لا أشوف لا أراك ولا تراني، لا تراني ولا أراك؟ قال لأن لا أرى ذل السؤال على وجهه، سؤال في ذل من أعاين وجهه ويعاينني، أرى بعض الذل في وجهه ما أحب أشوفه ذليل ولا يعاينني ينكسر. ثم قال: ألم تسمع قول الأول، الناس الأول القبل، أم ألم تسمع قول الأول متى آته؟ ها؟ متى آته طالبا في حاجة أعود إلى أهلي ووجهي بمائه. إذا أجيت أطلب منه حاجة أرجع وأنا وجهي محتفظ بمائي، محتفظ بماء وجهي، ما أبذل ماء وجهي، ما يروح ماء وجهي، ما أستحي منه، ما أخجل منه. هذا الإرشاد العملي، هذا التوجيه العملي للناس، يعلم كيف يتصرفون، كيف يحسنون إلى الناس، ما يذلون أحد. الدنيا ما لا تريد مثل الحسن والحسين، الدنيا تريد مثل يزيد ومثل معاوية. لهذا تشوف الحسن مغلوب على أمره، مسموم، مقتول، الحسين مغلوب على أمره، شهيد. هذول هالطاهرين، هالأسرة الكريمة الطاهرة، هكذا عاملتهم الأيام وعاملهم الدهر. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في غدر، وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنى على عثرة الهادي فشتتهم، فما تراجع عن منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون، وبعضهم في كربلاء، وبعض في الغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي، ألمن أنعى عاسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقا بين الخميسين؟ أبكي عليه خضيب الشيب من دمه، معفر الجسم محزوز الوريدين. ما زلت أبكي دما ينهل منسجما للسيدين الشهيدين القتيلين. يدس إليه السم، يتقطع كبده، يتقطع أحشائه، يلفظ أكباده، ينادع سكرات الموت، ثم يتوقع إذا مات يدفن عند جده. يا سبحان الله، رموا جنازته، خرجوا في حرب. يصيح مروان بن الحكم، يصيح: يا رب هيجا، هيجا يعني حرب، يا رب هيجا هي خير من دعة. أنا ما أريد هاي الدعة، ما أحب السكون والاستقرار، أنا أفضل الهيجا. إذا كان الحسن يدفن عند جده رسول الله، ليش؟ ليش؟ ميت يدفن عند جده رسول الله وتمنعوه؟ ركبوا وفي خبر أنهم أصابوه بالنبال والسهام، بحيث لما أنزله الحسن نزل كفن الإمام، وجد آثار 70 رمية على بدن الإمام، على جنازته، على كفنه. بكى عليه، أنزله في القار. ذاك اليوم ثارت حمية بني هاشم العباس وبنو هاشم، فأسكتهم الإمام، هداهم، أخذ من خاطرهم، قال لهم وصية الحسن أنه لا تعلنون حرب. قال: لا تريقوا في أمري محجمة دم، ولو بمقدار محجمة، بمقدار استكان من دم لا تريقوا، بكل هدوء. راحوا يمنعوكم، ادفنوني عند أمنا فاطمة. منو فاطمة؟ فاطمة بنت أسد في البقيع، لأن هو مدفون قريب فاطمة بنت أسد. ولا يقصد أن أمنا فاطمة الزهراء قبرها في البقيع؟ إحنا ما نعلم، إنما حملوا جثمان الإمام ودفنوه في البقيع. ويا ليت انتهت المشكلة إلى هذا الحد، لا، اجوا أحفاد أولئك اللي رموا جنازته، اجوا أحفادهم فهدموا قبره. ما يطيقون، ما يطيقون يكون قبر للحسن ولآل رسول الله. هدموا هذه القبور، أتالوها، واليوم قبر الإمام مهدم. سووا مع الأرض، سووا مع الأرض وصنعوا ما صنعوا، حتى قال الشاعر: قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها هي للملائكة ما تزال مزارا. إنما أقول جملة أيها الأخوة، أقول جملة أختم بها حديثي، أقول الحسن من عور من أن يدفن عند رسول الله، أصابوا بسهام ربما، لكن كان عنده تشيع. أخوه الحسن جهزه، كفنه، دفنه، يقال أنه كفنه بكفن قد كتب عليه القرآن كله، كان الحسن قد ادخره لنفسه. وفي قول آخر أنه كان عنده كفن من الجنة، خمس أكفان نزلت من الجنة على رسول الله، كفن للسيدة خديجة، كفن لرسول الله، كفن لفاطمة، كفن لعلي، وكفن آخر للحسن، كفن خامس للحسن. غسلوه، كفنوه، عند كفن من الجنة. لكن أسفي عليك أبا عبد الله، أسفي عليك أيها الإمام المظلوم، داسة حوافر الخير. ثم بقي على الرمضة ثلاثة أيام بلياليها، عال اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر مضطرني، نادت نايم أخي شلون نوم، أخي شلون نوم، ويا حرب الشمس غير رسوم، عريان ومسلم هدوم، خويا يا ريت يوم قبل يوم، يا ريت يوم قبل يوم، يا بروح العزيزة شلون ساجين بهالرمضة وعلى التربان، نايم نايم خويا ثلاث ايام عن الماي صايم، ثلاث ايام عن الماي صايم، او تالي هيا ابو سكنا يا مطبق، يا حسين. اي والله الشعر صادق، الشعر صادق حقيقة صادق، تقول لي يا حسين يوم ارشد بالي، بالي خويا والخصة يا الدمع الشاد غالي، الخصة الدمع الشاد غالي، خويا انا توني ذكرت عزي ودلالي، يا من قوم الريش يا اللي يا تقعد يا خويا وشوف حالي، حالي اش حال الغريب بغير والي، ايش حال الغريب بغير والي، بعدت اي والله بعد اللي شطك يا فراد فمر لا تحلو فماؤك لا هني ولا امري. اسالك وندعوك شيخنا الفضل ابو علاء اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين، المريضة المنظورة، من عليهم بالشفاء والعافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.